دائما المجتمعات الإسلامية ينقسم الناس فيها إما إلى ظاهر الولاء للإسلام وإما إلى ظاهر العداء للإسلام. فإذا كان المسلمون لهم شوكة ولبعضهم صولة، وجدت طائفة ثالثة وهي الذين يظهرون ما لا يبطنون، فيظهرون ولاءهم للإسلام وقلوبهم تبغض الإسلام وأهله. وهذه الطائفة الخطيرة لم توجد في مكة، يعني عندما نقرأ السيرة النبوية لنجد أن هذه الطائفة كان لها وجود في مكة. فالمجتمع المكي كان ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ظاهر الولاء للإسلام وأهله، والقسم الثاني ظاهر العداء للإسلام وأهله، قسم الاثنين. لما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وصارت له صولة ودولة وأصبح يناجز الأعداء ويجاهد المخالفين، بدأت توجد هناك طائفة ثالثة وهي مين؟ الطائفة التي تظهر ما لا تبطن. وربنا عز وجل سمى هذه الطائفة، سماهم بالمنافقين الذين يظهرون ما لا يبطنون ويقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. دي مسألة خطيرة جدا، ولأنهم يعيشون وسط المسلمين ويشبهون المسلمين ويفعلون أفعال المسلمين، فإن بعض المسلمين ربما يغتر بهم، كما قال الله في المجلس الفائت وفيكم سمعون له. إذن الناس دول عبء على الإسلام وعلى المسلمين، ولهذا عندما يموتون ويحشرون ويعذبون بيكون مقامهم في النار أسوأ من مقام الذين ظاهروا بالعداوة. فقال الله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار جزاء وفاق. والله تعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وما ربك بظلام للعبيد. هي دي المسألة بالفعل. إذا ظاهرة النفاق هذه ظاهرة خطيرة جدا، ولو نظرنا في تاريخ الحضارة الإسلامية والتاريخ الإسلامي نجد أن كثيرا من النكبات حصلت للأمة بسبب هؤلاء المنافقين، نكبات وربما نعيش بعضها إلى الآن. ولما كان النفاق أمرا باطنيا لا أستطيع ولا تستطيع ولا يستطيع أحد أن يحكم على أحد بالنفاق، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلمهم إلا بأمر من الله، وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، بعد كده إيه؟ لا تعلمهم، نحن نعلمهم. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يخبر الصحابة كلهم بالمنافقين، وإنما خص بعضهم بالمنافقين كعمر وكحذيفة، وحذيفة أوسع. ولهذا كان حذيفة إذا لم يصلي على جنازة حاش كثير من الصحابة الصلاة عليه، خشت أن يكون ماذا؟ من المنافقين. وربنا سبحانه وتعالى جعل هؤلاء الناس لهم أحكام، ولكن هذه الأحكام مترتبة على الحكم عليهم، يعني لهم معاملات، هذه المعاملات مترتبة على الحكم عليه. والحكم عليهم دي مسألة صعبة جدا. يعني ينبغي ان احنا نتجنب تقول فلان ده منافق، اياك، ده مسألة خطيرة. لان لما تقول فلان ده منافق معناها انه هو اشد كفرا من ابي جهل، اشد عداوة من ابي جهل، لان ابو جهل واضح العداوة وش وشك كده، لكن ده يخفي ما لا يبطي. ولكن الله تبارك وتعالى علمنا ويعلمنا ان احنا نستدل على المخفي بالظاهر، يعني الحاجات الغائبة نستدل بها بماذا؟ بالظاهر. زي الطبيب بالضبط، الطبيب لما يكشف على حد لو تلاقي عينيه مش عارف ايه ولون جلده ايه ويقول له هات التحاليل، تلاقي التحاليل فيها ايه، بيستدل على الامور الظاهره دي بماذا؟ بالمرض الباطن. ولذلك ايضا المنافقون لهم صفات وامارات، هذه الصفات والامارات بتدل على النفاق، ده من حيث العموم. لكن من حيث التعيين لا يمكن نسبه مسلم الى النفاق الا بعد اقامه الحج. نقول هو على خطر، ولكن لا نستطيع ان نجزم ان فلانا منافقا، ان فلانا منافق، لا نستطيع ان نجزم بذلك، لان النفاق ده حكم وعيد. احكام الوعيد تتفاوت ما بين الاطلاق والتعيين، من فعل كذا فهو منافق، من سعد بهزيمه المسلمين هذا نفاق اكبر، من سعى الى موالاة الكفار ومعاداة المؤمنين ده نفاق أكبر، من دل العدو على عورات المسلمين ده نفاق أكبر. لكن من حيث التعيين لا نستطيع أن نعين إلا بعد إقامة الحج، وإن كان الفعل يستحق العقوبة. يعني حاطب ابن أبي بلتعة في الحديث الصحيح لما النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يغزو مكة، حاطب ابن أبي بلتعة كان رجلا فقيرا ليست له عشيرة ولا قبيلة تمنعه، مثلا بخلاف عثمان بن عفان. عثمان بن عفان من بني أمية، وبنو أمية دول من صليبة قريش، حتى لما النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يرسل أحدا يفاوض المشركين في دخول مكة قال له عمر اذهب أنت، قال له عمر لا، عمر قال له لا، ليست لي عشيرة تمنعني، انت لو رحت هناك هيخلصوا علي على طول، أرسل عثمان. وبالفعل لما أرسل عثمان فنزل عثمان على أولاد عمومته فأجروه، خلاص انتهى الموضوع. فحاطب ابن أبي بلتعة لم تكن له عشيرة تمنعه، وبالتالي كان له بيت هناك في مكة وبتاع، فأراد إن هو يبلغ خبر لأهل مكة ويوصل لهم المعلومة بحيث تكون له يد على أهل مكة، وبالتالي يحافظوا على بيته ويحافظوا على بقايا ماله الموجود. النبي عليه الصلاة والسلام علم، فأرسل المقداد ومعه بعض الفرسان إلى مكان اسمه روضة خاخ، فإن هناك ضعينة، والضعينة هي المرأة المسافرة، وأصل الضعينة اللي هو الهودج، ده من أساليب العرب، أصل الضعينة اللي هو الإيه؟ الهودج، اللي هي الخيمة التي توضع على البعير تقعد فيها الواحدة الست، وما فيش راجل يقعد في هودج أبدا، اللي بيقعد في الهودج مين؟ اللي هم الحريم، الرجالة يمشوا على رجليهم يركبوا الخيل، لأن الرجالة بيمتازوا بالفتوة والخشوشان. لكن مين بقى اللي بتقعد في الهودج؟ اللي هم النساء. فبالاستعمال اللغوي تنوسي معنى الخيمة، وأصبح معنى الهودج هو معنى إيه؟ من يجلس في داخل الخيمة. زي مثلا رفع فلان من عقيرته، لما تقول رفع فلان عقيرته يعني ايه؟ رفع ايه؟ صوته. والنهارده كان الفلان بيتكلم ورفع قيرته بيزعق. هل تعلمون أنه لا علاقة بين الصوت وبين العقيرة؟ لا علاقة أبدا، مفيش علاقة، لكن هناك مناسبة. ما هذه المناسبة؟ أن رجلا كان راكبا فرسه، سقط من على الفرس فكسرت رجله. من طبيعة الناس عندما يصيح أحد يتلم الناس عليه، شوف كده لو واحد وقع في الأرض تتلاقي الدنيا اتلمت عليه، وتلاقي كل واحد بيبص راسه كده، ايه ده مين ده وبيعمل ايه؟ ده طبيعي كده، اتلمت عليه أمة لا إله إلا الله. الناس اللي ورا شايفين ولا مش شايفين؟ مش شايفين. مين اللي شايف؟ اللي قدام. اللي ورا سامعين صوت بس. الراجل لما رجله كسرت رفع رجله المكسورة وقعد يصوت بقى يزعق، غيتوني الحقوني ودوني مستشفى الطلبة اعملوني، ماشي قاعد يزعق. الناس اللي ورا سامعين الصوت، فالناس اللي ورا بيقولوا الدمنيين ما بال الرجل؟ قالوا رفع عقيرته، عقيرته أي رجله المكسورة، رجله المجروحة. فعقيرة هنا بمعنى معقورة أي مجروحة. ولذلك في السورة أصحاب الناقة قال الله تعالى فعقروها أي أدموها، الدماء بتنزل من رجله. فعقيرة هنا بمعنى ماذا؟ معقورة أي مجروحة مكسورة نحو من ذلك. فحصل هناك ارتباط شرطي بين الصوت وبين كلمة إيه؟ رفع عقيرته. كذلك الهودج، الأصل الهودج اللي هو الخيمة، الخيمة، ولكن الخيمة ما يعيش فيها راجل، ده يعني عيبة خالص، ما ينفعش. ينفع إن راجل معلش يلبس يعني خلخال في ودانه، إلا بقى لو الناس بقى جنس تاني ما ينفعش، لأن اللي بيلبس حلق في ودانه اللي هو مين؟ الحريم. ده أمر معروف. يبقى ده من جملة الزينة التي تتزين بها النساء. والشاهد من ذلك أن حاطب ابن أبي بلتعة أرسل كتابا إلى أهل مكة يخبرهم فيه بقصد النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل طائفة من الفرسان منهم المقداد، وقال لهم اذهبوا إلى روضة خاخ، إن هناك ضعينة ومعها الكتاب. لما النبي يقول يبقى معنى ذلك الكلام ده موجود ولا الكلام ده محتمل؟ موجود، تهت، لأنه لا يتكلم بلذاذة أو اشتهاء، وإنما يتكلم بالوحي. انطلق الناس، وجدوا بالفعل هناك الضعينة، قالوا لها يا بنت الحلال أين الكتاب؟ في قصة طويلة، لا يوجد كتاب، هددوها طلعت الكتاب. إذا إنه هو طبعا لم يفتحوه، ودي من الأمانة، وإنما أخذوه وأعطوه لمن؟ لرسول الله. برضك دايما بتصور إن احنا في هذه المقامات، يبقى أنا سافر وتعب وبعدين واخد الكتاب من غير ما أشوفه، طب ما أشوف جايز يكون فيها حاجة، ونتأول لأنفسنا بقى، طب ما نشوف كده جايز يكون في حاجة نقدر نتصرف، والتأويلات تيجي بقى. أنا رايح أجيبه فقط، مش رايح علشان أفتحه. وانظروا إلى الالتزام، يا ريت نتعلم هذه المسألة، ولا نحاول إن احنا نمخمخ بدماغنا فنقع في المشاكل، سبحان الله. فلما النبي صلى الله عليه وسلم فتح الكتاب وقرأ الكتاب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا هو من حاطب ابن أبي بلتعة إلى ناس من أهل مكة يخبرهم بخبر النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. عمر بن الخطاب قال يا رسول الله دعني أضرب عنق ذلك مين؟ المنافق على طول، لأن المسألة ديت جريمة، إفشاء الأسرار العسكرية للعدو ده جريمة. والعلماء اختلفوا في هذه المسألة، هل الجاسوس يقتل ولا لا يقتل؟ وإن قتل لمن الحق في قتله؟ ملخص المسألة أنه لو قتل يقتل تعزيرا لا ردة، تعزيرا لا ردة، والأمر موكول إلى ولي الأمر اللي هو الأمير أو الرئيس أو الملك، مش لأحد الناس، مش حد من الرعية كده بمزاجه يروح يعمل أي شيء. المسؤول الأكبر عن الأمة هو الذي يتولى تحديد المصلحة، فيأمر بقتله أو يأمر بسجنه أو يأمر بأي شيء يراه مناسبا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: يا عمر لا تفعل، فإنه قد شهد بدرا، فإنه قد شهد إيه؟ بدرا، وإن الله اطلع على أهل بدر فقال: فعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. يبقى ما الذي عصم دم حاطب بن أبي بلتعة؟ أنه شهد بدرا، شهود بدر السنة الثانية، والحادثة دي سنة 7 على طول قبل فتح مكة، أو سنة 8 قبل فتح مكة مباشرة. يبقى ما بين الحدثين حوالي 6 سنوات، فدل ذلك على أن الحسنة التي تمحو السيئة ليس من الشرط أن تكون بعد السيئة، ممكن تكون قبل الإيه؟ قبل السيئة. ما هو بدر قبل هذه الحادثة بسنوات قبلها، لأن ربنا بيقول وأتبع، قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. طب لو الحسنة دي قبل السيئة ماذا نصنع؟ اجمع النصوص، لا تقف عند نص واحد، ولكن اجمع النصوص، الأمور تستضيء لك، لأن أنت لو نظرت إلى نص واحد وأخذت منه الدلالة يبقى بالضبط كالذي ينظر بعين واحدة، هيشوف حتة ويغفل جانب آخر. والمقصود من ذلك أن الذي عصم حاطب هذه الحسنة العظيمة التي شهدها وهي غزوة بدر، ولذلك أهل بدر لهم مقام في دولة الإسلام لا يعدلها مقام. كان عمر رضي الله تعالى عنه إذا أراد أن يشاور أحدا جمع أول شيء يجمع البدريين، أهل بدر، يجمع أهل بدر. وكذلك عندما وضعت الدواوين أهل بدر دول كان لهم طبقة لوحدهم، حتى العلماء الذين جمعوا التراجم يجعلوا لأهل بدر إيه؟ طبقة لوحدهم. طيب، هذا كله لدلالة على خطورة النفاق والعياذ بالله. النفاق ده عبارة عن داء خطير يفسد الأمم والجيوش والمؤسسات والبيوت ويفسد العلاقات، حاجة شيء نسأل الله تعالى العافية، يعني كل شيء يرجى أن يعالج ويرجى البرء من الله به إلا مسألة النفاق دي، مسألة صعبة جدا. ولذلك من يعني من الأشياء الخطيرة عند المنافقين أنهم كذبة، أساتذة في الكذب والالتواء، كذبة، وكذبهم هذا كذب متواصل ومستوي. ماشي، دعونا نقرأ آيات اليوم ونشوف ماذا قال ربنا عز وجل عن المنافقين الذين سنصحبهم في مجالس كثيرة في هذه السورة المباركة. قال الله عز وجل بعد قوله: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يسعدون ويفرحون وتصيبهم النشوة. ثم أمر ربنا عز وجل أن تكون الثقة بالله عز وجل، وأن نتيقن أنه لن يصيب أحد شيئا، لن يصيب أحدا شيء إلا بأمر الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إن معكم متربصون. التربص هو التمهل والانتظار مع الترقب والحذر والاستشراف والرصد، يبقى ده اسمه الايه؟ التربص. يعني لما يكون في هناك قط كده، القط ده منتظر فار ودانه بتطرطق كده عشان يرصد حركات الفار وينقض عليه ويجي الناحيه دي يروح الناحيه دي، يبقى القط بيعمل ايه بالفار؟ بيتربص، يتربص به. ولذلك الكفار يتربصون بنا الدوائر، يعني يريدون ان ينتهزوا اي فرصه يدخلون بها علينا، يدخلون بها علينا. إذن قل هل تربصون بنا، قل يا رسولنا لهم، عندما أنتم لا تشاركون بل إنكم تسعدون بالمصاب الذي يصيبنا ولا تريدون مشاركتنا في غزوة تبوك، ماذا تريدون؟ ماذا تريدون؟ قل هل تربصون بنا؟ هل أنتم تنتظرون هزيمتنا وتتوقعون هزيمتنا وتتوقعون إلحاق الضرر بنا وبالتالي لم تخرجوا معنا لأنكم تحبون الدنيا؟ قل هل تربصون بنا؟ ولكن في الحقيقة ما أنتم تتربصونه بنا هو مطلوب لنا، يعني اللي انتوا خايفين منه هو احنا طالبينه. المسلمين لما خرجوا في غزوة مؤتة، سرية مؤتة هي سرية الأمراء، خرجوا فلما وجدوا جيوش الرومان نزلوا عند حتة اسمها ميعان ديت في الأردن، فلما نزلوا في ميعان علموا أن جيشا كبيرا من الرومان يؤيده جيش كبير من نصارى العرب، وقفوا في ميعان، نعمل إيه بقى؟ منهم من قال نرجع، ومنهم من قال ننتظروا المدد، نبعت نجيب مدد. وقال عبد الله بن رواحة للذي تخافون منه، انظر الجملة دي، للذي تخافون منه للذي خرجتم إليه، إما نصر وإما شهادة. يبقى المسلم بيطلع يقاتل حاجة من اتنين، إما نصر فيموت شريفا، وإما إما نصر فيعيش شريفا، وإما شهادة فيموت عزيزا، هي دي المسألة. لكن المشركين لكن المنافقون ليس عندهم القضية دي، لأن حبهم للدنيا أكثر من حبهم للموت، لا يريدون الموت وإنما يريدون ماذا؟ النصر فقط. يعني لو كان الخروج ده غنيمة باردة، يعني حاجة بقى يطلعوا كده يتلاقوا كده قافلة ما فيش فيها لا جيش ولا حرس ياخدوها ويلموها ويجوا بسهولة، احنا معاك بقى ونقاتل معاك ولا بد من القتال، لأن حاجة سهلة. لكن حاجة ممكن بقى النفس يعني تتعرض فيها للتلف والإزهاق، لا، المسألة دي لا يريدونها. فالذي تتربصون به بالنسبة لأهل الإيمان هذا هو المطلوب له، إحدى الحسنيين، إما النصر وإما ماذا؟ وإما الشهادة. بينما نحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده، أي بمصيبة ماحقة تهلككم وتفنيكم وتجعلكم آية من الآيات، كما أفنى ربنا عز وجل أقواما سابقين. يبقى ده بعذاب من عنده، أو بأيدينا، أي أن يسلطنا عليكم. وكلام ده كان قبل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. لما نزلت الآية دي انكفأوا خافوا. قبل ما تنزل الآية دي كانوا متجرئين. يبقى أو بأيدينا أي أن يسلطنا الله عليكم فنقتلكم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعرفنا إياكم فيسلطنا عليكم فتقتلون. وبالتالي تربصوا ونحن أيضا نتربص، فتربصوا إنا معكم متربصون. طبعا دي فيها تهديد شديد. ثم قال الله عز وجل: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. انظر مسألة قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. قل أنفقوا طوعا، إذا أخرجتم نفقة وأنتم راضون، أو كرها وأنتم مكرهون، سواء تخافون من معرة الناس. أحيانا بعض الناس بتعمل أشياء وهم غير مقتنعين بها، خايفين من ماذا؟ من المعرة، إن الناس تأكل وشهم. نروح نعمل إيه مع الناس؟ الناس تأكل وشنا. يبقى لما بيعمل المسألة دي لا يعملها لله، وإنما يعملها من أجل ماذا؟ من أجل الناس. ودي موجود في حياة الناس برضه. يعني تجد واحد رايح يصلي على الجنازة ويمشي ورا الجنازة، يقول أعمل إيه؟ لو ما مشيش في الجنازة الناس تأكل وش؟ طب ابن عمي أو جاري وهو قرفان منه وكان يتمنى هلاكه، لكن ما هيعمل إيه؟ لا يسير، الناس تأكل وش. هكذا كان حال المنافقين. وهنا ملحوظة مهمة جدا جدا، أن الأوامر الشرعية لابد للمكلف أن يقوم بثلاث أشياء. الأمر الأول لابد أن يعرف الأمر الشرعي، الأوامر الشرعية، سواء أوامر جازمة كالواجبات أو أوامر مستحبة كالمندوبات والمسنونات. نمرة واحد لابد أن يعرفها، لابد أن يعرفها. والدليل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمن قبل العمل. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أرسل معاذا إلى اليمن وقال: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم ماذا؟ صدق، تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. إذا كلمة أعلمهم، إذا لابد للمكلف قبل أن يأتي بالمطلوب الشرعي أنه يعرفه، يعرف أنه مشروع ويعرف كيف يؤدى وما إلى ذلك. دي أول نقطة مهمة جدا، العلم. الأمر الثاني المحبة، أن الإنسان يحب المطلوب الشرعي. لما يصلي يحب الصلاة، يصوم يحب الصوم، يقرأ القرآن يحب قراءة القرآن، يصل الرحم يحب صلة الرحم، يصدق الحديث يحب صدق الحديث، يحب الطاعة. دي مسألة مهمة جدا جدا، لأن الذي أمر بالطاعة هو الله، والذي أمر بالطاعة رسول الله، وربنا عز وجل لا يأمر إلا بما يحب. فلما ربنا يحب حاجة إحنا نحبها ولا لا؟ نحبها. إذا نحن نحب ما يحب الله ورسوله. دي مسألة مهمة جدا، الحب. طب الجماعة المنافقين هنا إيه؟ لما بيطلعوا الصدقات كثيرا، والأصل أنهم بيطلعوا الصدقات وهم إيه؟ وهم كارهون. ولذلك في الآية بعد كده أنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. أيضا برضه تكرر المعنى، لا يحبون الصلاة ولا الصدقة وبالتالي عندما يصلون لا يصلون وهم محبون للصلاة، وعندما يتصدقون صدقة واجبة أو مستحبة لا يفعلونها عن طواعية ورضا، وإنما يفعلونها عن ماذا؟ عن إحراج وكره، وبالتالي مش نفع منهم المسألة دي. طب والصلاة؟ يأتون الصلاة كالأموات، كالأموات، دي مسألة يعني ليست جيدة. النبي عليه الصلاة والسلام صح أنه قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني لذة النبي صلى الله عليه وسلم وأنس النبي صلى الله عليه وسلم وسعادة النبي صلى الله عليه وسلم وسرور النبي صلى الله عليه وسلم كم ماذا كان في الصلاة، لأنه سيقابل الله ويكلم الله. تصور كده جات لك ورقة، طبعا إن شاء الله مع الفارق، بس عاوز أقرب لك المعنى، ورقة من رئاسة الجمهورية، تعال علشان رئيس الجمهورية عاوز يقعد معاك قعدة خاصة، انت ممكن تجي لك سكتة قلبية وتموت. قال لا ازاي رئيس الجمهورية ممكن تقعد شهر ما تنامش وتقعد تفكر، طب لما قبل اقول له ايه، طب والبس ايه، وده عبد من عباد الله وهيموت زي وزيك بالضبط، سبحان الله. لكن ربنا عز وجل ملك الملوك انت بتقابله كل يوم مرات، وبتقف بين يديه مرات، وبتكلمه براحتك وبتدعوه، الفتحة كلها دعاء. وبالتالي لما اجي اصلي اقوم للصلاة وانا نشيط، مش يوم الصلاة وانا نعسان وبقى قاعد اتاوب ومش قادر افعل حيلي. ايه المسألة دي؟ ففي هناك بعض الشباب بسبب الكسل بتاعهم في الصلاة ما بيقدروش يصلوا موقفين، يصلوا قاعد بينما يشتغل بسم الله ما شاء الله كأنه طحونة، لكن نيجي عند الصلاة مش قادر يصلي. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، كسالى، لأنه في الحقيقة لا يحب الصلاة، وبالتالي يأتيها مكرها مضغوطا محرجا، بالطبض زي والدك كده، أنت عاوز تنام ولك عشان تصلي، بالإلحاح والتزئ خلاص بقى هقومه، يقوم يتوضى غلط ويصلي غلط مسكين وغلبان. ربنا كده يشرح صدور المسلمين لحب الصلاة. ولذلك لما يبقى في الصلاة برضك ضعيف في الصلاة، ليه بقول لكم يا إخواني عند كلمة آمين ارفعوا بها أصواتكم، لأن رفع الصوت عند آمين دلالة على ماذا؟ على النشاط والحيوية والقوة في الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قال آمين مد بها صوته، والمقصود بمد بها صوته أي جهر بها، أي جهر بها، لأن مد الصوت أي الجهر بالصوت، الجهر بالصوت. ويدل على ذلك في بعض السنن أنه إذا قال آمين قالت الصحابة آمين فارتج بهم المسجد، ارتج بهم المسجد. والجهر بآمين ده مذهب الجمهور، مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد وإحدى الروايتين على مالك، ومذهب الجماهير الرفع بالصوت، ده مذهب الجماهير. إحنا بقى نصلي كالأموات، ولما نيجي نقول أمين نقول لك أحسن ده قول عند أبي حنيف، طب ما قول عند أبي حنيف، طب ما عليك بكلام الجمهور وعليك بنص الحديث، لأن ما اعتمد عليه أبو حنيفة ده قول، ده رواية مرجوحة، رواية مرجوحة، لأن رواية مد بها صوته خفض بها صوته، ودي رواية مرجوحة. يبقى أنت تعبد ربنا برواية مرجوحة، برواية مرجوحة إزاي؟ خليك بكلام الجمهور وعليك بالحديث إذا صح. يبقى أول شيء معرفة المطلوب الشرعي، اثنين محبة المطلوب الشرعي، ثلاثة أن تأتي بالمطلوب الشرعي كما يحب الله ورسوله، يعني لما نيجي نعمل الطاعة نعملها زي ما ربنا بيحب وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيحب ولذلك عندما أتى الرجل الذي نقر في صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك ماذا؟ لم تصلي، لأنه صلى على غير الهيئة وغير الكافية التي صلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى برضك نتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا في كل الطاعات. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعات نشوف عمل ايه ونعمل زيه. الأمور الاعتيادية المسألة لك فيها سعة، فيها سعة، استعمل المنشفة ولم يستعمل المنشفة، الاثنين صح. النبي صلى الله عليه وسلم أسرع وأبطأ، الاثنين صح. النبي صلى الله عليه وسلم حلق شعره وأطال، كله صح. النبي صلى الله عليه وسلم لبس الأبيض غير الأبيض، برضك صح. النبي صلى الله عليه وسلم أكل وترك، كله صح. النبي صلى الله عليه وسلم نبذ النقيع فشربه فإذا اشتد أعطاه للخادم، إذا لك لو اشتد ممكن تشربه أو تزهد فيه، الاثنين صح، والأولى تزهد فيه، لأن كونه يعطيه للخادم معناه أنها ليست إيه؟ خمرا، لأنها لو كانت حراما ما أعطاه للخادم، باب واسع. المهم ثلاث أمور لابد أن تعرفها أيها المسلم. أول أمر أن تعرف المطلوب الشرعي، اثنين أن تحب هذا المطلوب الشرعي، ثلاثة أن تأتي بالمطلوب الشرعي كما يحب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، لماذا؟ إنكم كنتم قوما فاسقين، أي خارجين عن طاعة الله ورسوله. والفسق هنا هو الفسق الأكبر، ليس الفسق من جنس المعصية، لأن الفسق فسقان أكبر وأصغر. في قول الله تعالى في الشيطان ففسق عن أمر ربه، فأطلق ربنا عز وجل على الشيطان أنه فاسق. وقال النبي عليه الصلاة والسلام قتال المسلم كفر وسبابه فسوق. فسباب المسلم فسوق، يعني لو واحد قليل الأدب ولسانه كده يعني صعب كسيف الحجاج، الشتائم دي كلها فسق، ولكنها من باب المعاصي لا تكفره. إذن الفسق فسقان، أكبر بيخرج من الملة وأصغر لا يخرج من الملة. فأولئك المنافقون فاسقون، وهذا فسق أكبر مخرج من الملة، وبالتالي لن تتقبل منهم طاعة. وما منعهم، ده بقى تفصيل جيد يرشح الأول ويبينه ويزيده وضوحه، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. سبحان الله، فاكرين الآيات الأولانية؟ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. هم هنا كفروا بالله والرسول، وبالنسبة للصلاة لم يقيموها وإنما أتوا الصلاة وهم كسالى. وبالنسبة للصدقة أعطوا الصدقات وهم ماذا؟ وهم كارهون. يبقى دول إخواننا في الدين؟ لا، ليسوا بإخوان لنا في الدين. وبالتالي فلا تعجبك، اللام هنا هي الناهية، ولذلك الفعل مجزوم بعدها، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. فلا تسعد ولا تسر لا بأولادهم ولا بأموالهم. لماذا؟ قال الله إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. سبحان الله، ربنا عز وجل يمدهم بالأموال وبالأولاد، فلا تعجب بهذه الأموال والأولاد، ففي الحقيقة هذا عذاب من الله لهم في الدنيا. صاحب المال بيشقى بهذا المال. انت بتظنوا ان اصحاب الاموال العريضة مبسوطين؟ لا والله، لا، فهو حامل الهم لانه يريد ان تكسر امواله، حامل الهم، فالهم ومشقة الهم عذاب، كما في الحديث الصحيح السفر قطعة من العذاب. ليه؟ لما فيه من هم ومشقة. طبعا دلوقتي بقى الحاجات المكيفة والحاجات المريحة، لكن قبل كده كان السفر بالفعل قطعة من العذاب. وممكن يبقى السفر قطعة من العذاب لكثير من الناس لما بيتلطموا في المواصلات، قطعة من العذاب. يبقى قطعة من العذاب لما فيه من الهم والمشقة. فصاحب الأموال من أجل تعلقه بالمال هو مهموم بالمال، مكدود بالمال، تعبان، لا القليل راضيه ولا الكثير كفيه، ويقول هل من مزيد، وبالتالي دايما هو قرفان، مهموم، مكروب. وأولاده حاجة من اثنين، إما الأولاد دول مسلمين أو كفار، إما صالحين ضررة وإما مفسدين. طب لما يكون المنافق ابن صالح هيرضى عن فعل أبوه؟ هيرضى عن فعل أبوه ولا يخالف أبوه؟ هيخالف أبوه. يبقى المنافق يعذب بصلاح ابنه، لأن ابنه ليس معه على طريقته. الابن لما بيكون على غير طريقة أبوه ده أكبر عذاب للأب، معي؟ ليس على طريقته، عذاب لأبوه. طب لو الابن بقى مفسود ومنافق زي أبوه، يبتلى بعدم بره لأبيه، سبحان الله. يبقى لو الولد غير صالح يطلع عين ويسرقه ويبهدله ويفضحه ويعمل مشاكل، سبحان الله. يبقى لا هو مبسوط به وهو صالح، ولا مبسوط به وهو غير صالح، عذاب ده ولا مش عذاب؟ وبالتالي لا تسعد بهذه الأشياء ولا تنتظر منهم خير. وهناك بعض أهل العلم قالوا تأويلا جميلا، قالوا المسألة إيه؟ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا، إنما يريد الله ليعذبهم بها وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فهذه الأشياء يعذبون بها في الدنيا، فيكون المال والولد بدلا من أن يكون سعدا لهم يكون ماذا؟ عذابا لهم، وهذا لأنهم ليسوا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وليسوا على الجنة. وعندما يموتون لم يقل ومات، ولكن قال وتزهق أنفسهم وهم كافرون. زهقان النفس معناها الشدة عند خروج الروح، يعانون من كروبات خروج الروح، يعانون من كروبات خروج الروح. ممكن واحد يموت يقعد شهرين بيموت، ولكن لا يعاني من كروبات الموت. والمقصود بالكروبات هنا ما يعانيه عندما يرى مقعده في النار، وعندما يسلط عليه عمل سيء، بخلاف أهل الإيمان إذا ابتلوا بالمرض قبل الموت شهر اثنين سنة سنتين ده رفع لهم ودرجات عظيمة، وإذا اشتدت عليهم سكرات الموت رفعة ودرجات. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني مكث محموما أياما، وكان يقول إن للموت لسكرات، وكانت تؤتى بالقرب فتفاض عليه من شدة الحمى التي أصابته صلى الله عليه وسلم. وكذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه مكث 20 يوما اغتسل في يوم بارد فأصيب بالحمى، مكث فيها 20 يوم ومات. فالصالح إذا مرض قبل موته هذا المرض رفعة ودرجة وكفارة ومنزلة عظيمة، أما المنافق فإن هذا كله من باب العذاب ليس من باب ماذا؟ الرفعة. فانظروا بركة الصلاح، يبقى هو منافق يبتلى قبل موته يبقى ده عذاب، لكن المؤمن إذا ابتلي قبل موته بدأ إيه؟ كفارة للذنوب ورفعة للدرجات وزيادة في الحسنات، وهذا من بركة الصلاح. طبعا حديث النفاق لم ينتهي، والمجالس الآتية تكلمنا عن المنافقين والنفاق، والحقيقة هناك ملامح عظيمة يمكن أن تستفاد من هذه الآيات حتى في حياتنا وفي معاملاتنا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يجعلنا من الذين يقرؤون القرآن ويطلبون العلم فيعملون به. نسأل سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الأمين وأصحابه الميامين إلى يوم الدين.